بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل أو نستكمل تفسير سورة فاطر. كنا توقفنا عند الآية 42 بعد قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن قدرة الله عز وجل المطلقة من المعاني اللي بتحوم وتتكلم عنها سورة فاطر. الله عز وجل له العلم الكامل وله القدرة المطلقة، يخلق ما يشاء وينوع في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذا التنوع وأن الفطرة يعني بدأت بالفاطر وإن كان الأصل واحد لكن بيحدث تنوع، هذا التنوع قد يكون محمود وقد يكون مذموم. وذكرنا في الآية الماضية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن في هنا القرآن عمل نقلة إن في مشاكل الناس ممكن تتخيل لها حل، لكن في مشاكل فوق طاقة البشر إن هم أصلا يفكروا فيها، زي مسألة زوال الأرض من مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فقدرة الله عز وجل مطلقة لا يتخيلها الإنسان. والآيات اللي زي دي زي ما قال بعض العلماء من دلالات إن القرآن من عند الله، يعني لو كان بشر عايز يتكلم عن قدرة الإله بتاعه ما يجيش في ذهنه يقول كده، لكن ده دلالة إن القرآن من عند الله عز وجل، أن الذي خلق السماوات والأرض هو الذي أنزل هذا القرآن. فالإنسان لما بتخيل قول الله عز وجل ولئن زالتا، لما بتخيل إن في مشاكل مهما اجتمع أهل الأرض عشان يشوفوا لها حل لن يستطيعوا، وأن الله عز وجل قادر إن يغير الأحداث في لحظات بقدرته سبحانه وتعالى، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهنا ربنا بيقول إن أمسكهما ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. كلمة حليما غفورا برضو الصفتين دول انتهت بهم آية الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. مسألة إن الكون كله بيسبح الله وبالرغم من كده في ناس بتعصي الله عز وجل، فالله عز وجل حليم عليهم غفور، انتابوا وعادوا وأنابوا إلى الله عز وجل، غفور لذنوبهم ولجرائمهم انتابوا. بعد كده تيجي الآيات بتقول إن في ناس المشركين كانوا قبل نزول الكتاب عليهم كانوا بيقولوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني بيحلف بقمة بيؤكد الأيمان بتاعته، وأقسموا بالله يعني تشوفه وهو بيحلف تقول مش ممكن يعني يا واد يا مؤمن فعلا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. بيقول إيه بقى بيحلف؟ بيقول إيه؟ لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. يعني إيه؟ كان العرب هم أميين، يطلق عليهم الأميين، أي ليس عندهم كتاب، مش بس مسألة القراءة والكتابة، لا ليس عندهم كتاب، وكان في أهل الكتاب اليهود والنصارى. كان دايما العرب وعبادتهم الوثنية حاسين بنقص تجاه مسألة أهل الكتاب، لأن ما عندهمش معلومات عن الغيب. يعني مسائل العرب كانت تؤمن بالملائكة وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا عارفين إن في حاجة اسمها غيب، بقين سألتهم من خلق السماوات والأرض، ما عندهمش هم كتاب أو علم يدلهم على هذا الغيب. فما كانوا يحبوا يعرفوا حاجة كان يروح يسألوا أهل الكتاب، فكان يحسوا بنقص إنه ما عندهمش إيه كتاب. بل حتى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم راحوا سألوا اليهود عليه وكذب اليهود وقالوا أنتم أهدى سبيلا منهم، أنتم بعبادتكم الأصنام دي أهدى سبيلا من المؤمنين. الشاهد كانوا دايما يروحوا يسألوا أهل الكتاب، بل كتير من الأسئلة زي ما قال بعض المفسرين اللي المشركين سألوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا بيروحوا يبعثوا مبعوث لليهود يعرفوا منهم أسئلة على سورة الكهف نزلت في مكة مكية سورة الكهف. طب في بعض أسباب نزول إن هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتية الكهف، فسواء سئل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو تكرر السؤال من اليهود أو أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم عن ذو القرنين عن ذي القرنين وعن الكهف وعن الروح، جابوا الأسئلة دي منين؟ من اليهود. فكان عندهم هذا النقص وأن هم دايما بيحتاجوا إلى سؤال أهل الكتاب. وكان العجيب أن اليهود ما يهتموش بنشر دينهم عكس النصارى. اليهودي حاسس أنه هو الديانة بتاعته زي شرف النسب كده، ما كانش مهتم بانتشار، هو مهتم بكفر الآخر لكن مش أنه يدخل في اليهودية عكس النصران. وده سبحان الله العظيم، عشان كده الإسلام انتشر في مكان فيه يهود مش فيه نصارى. اليهود كان اللي حواليهم كرهنهم، فأخيرا وجدوا دين يسمح لهم بالدخول فيه بل وبلوغ أعلى درجات في هذا الدين عكس اليهود. الموضوع عندهم مش كده، مش انك تدخل وبقى وتطلع، لا ده فيه تقاليد زي الجماعات المتشددة كده. الشاهد فالعرب كانوا حاسين بنقص ومنتظرين لحظة ان يبقى معاهم كتاب. لذلك لما كان اليهود يستفتحوا على المشركين ويقولوا هيجي نبي ونحاربه ونغلبكم، فكان المشركون يتمنوا أن يكون هذا النبي منهم وأن يبقى معهم كتاب، وكانوا يتمنوا بزوال أهل الكتاب، وفرحوا لما انتصر الناس اللي ما عندهمش كتاب الفرس على الروم اللي عندهم كتاب. ده يدلك أن كان عندهم مسألة النقص دي، فكانوا يقولوا لو جالنا كتاب زيهم هنبقى أحسن منهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن، أي المشركون ليكونن أهدى من إحدى الأمم، من كل الأمم أو من أي أمة سبقت سواء اليهود أو النصارى. فبيقولوا لن نكفر بنبينا وبكتابنا إذا جاءنا كما فعلت اليهود مع أنبيائهم، بيوعدوا بكده. ودي دايما نقطة مهمة جدا في مسألة انك بتوقف تدينك ونموك على وجود الظروف، لان جاء لنكونن. طب ما في ناس في وجودهم قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا الشرك، زيد بن عمرو بن نوفي يبعث يوم القيامة امة واحدة سبحانه رضي الله عنه، يبعثه الله عز وجل زيد بن عمرو بن نوفي امة. ليه؟ لأنه رفض الشرك وكان لوحده يسند ظهره إلى الكعبة ويقول الشاة خلقها الله ورزقها الله تذبحونها لغير الله، أمر بدهي إزاي تعملوا كده، وكان على الحنيفية. وفي ناس ظلت تبحث زي سيدنا سلمان إلى أن بلغه الله عز وجل. يبقى دايما اللي بيوقف هدايته على الظروف إن هي تتحسن، ده في الغالب لما الظروف تتحسن ما بيشتغلش، لأن اللي بيعوز يشتغل بيشتغل في الظروف الموجودة دي. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وزي ما قلنا نفس الآيات تقريبا ذكرت في ختام سورة الأنعام زي ما اتكلمنا من أول قول الله جل تماما على الذي أحسن ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. فلما أحسن موسى في وقت الاستضعاف آتاه الله الكتاب وقت التمكين. يبقى عدم إحسانك في أوقات الاستضعاف هيؤدي أيضا إلى عدم إحسانك في وقت التمكين. فدايما اشتغل في كل الظروف، واللي بيتعلل في ظرف بيتعلل في كل الظروف. اللي دايما يقول أنا بس المشكلة إن الدروس بتاعت المساجد بعيدة وإن الشيخ مش فاضي وإن اللي بيحفظ ما بيجيليش البيت، لو في محفظ يجيلي البيت ويتابعني وأصدقائي يتابعوني وبيئة إيمانية ومعادش يبقى فيه فساد والنساء تتحجب، ودايما منتظر إن المدينة الفاضلة تتكون عشان يبقى كويس، وهو أصلا حتى لو تكونت المدينة الفاضلة مش يبقى كويس. وبعدين هو أنت عايز تبقى كل ده موجود وما تبقاش كويس؟ طب ما هو البلاء عامل زي اللي منتظر ان ابليس يمشي وان الشهوه تروح من صدره وان يبقى اقول لك هبقى كويس، لو كل ده حصل هبقى كويس. زي المنافقين لما كانوا عايزين يجاهدوا قالوا العدد بس يبقى كتير بتاعنا لا تنفروا في الحر والظروف تبقى مناسبه، زي بني اسرائيل لما قالوا لسيدنا موسى فان يخرجوا منها لو مشوا احنا هندخل. طب امال لما هم مشوا امال انتوا هتجاهدوا مين؟ يعني هم هيخرجوا، طب انتوا هتروحوا تعملوا ايه بقى؟ هتروحوا تحتفلوا هناك؟ فدايما اللي بيتعلم ما بيعملش حاجة. فدي نقطة مهمة. النقطة الثانية, النقطة الثانية في كلمة لئن جاء لنكون, تعليق الهداية على المجيء. طب هو كان منتظر النبي ليه يجي ليه؟ هل لرغبة حقيقية في الوصول إلى الله؟ زي من المعاني اللي ذكرت في تفسير قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. من معاني الوزر, له معاني كثيرة, من معاني الوزر الحمل الثقيل. إيه الحمل الثقيل؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد في الغار, يعلم أن لهذا الكون إلها, ما هو مراده تحديدا مش عارف, منتظر الوحي ولا يمكن يصل إليه بالعقل, لابد من وحي. فكان في هم ثقيل كيف يصل بنفسه وبالناس إلى الحق, كيف ينقذ نفسه والناس للوصول إلى الحق. كان هم ثقيل, ده الوزر اللي أزيح بنزول الوحي. فالإنسان الراغب في الحق حقيقة لما بيجي الظروف تتحسن بيسير. لكن دول كانوا عايزين كتاب ليه؟ عايزين كتاب ليه زي ما قلنا؟ عشان يفتخر بيه على اليهود. كان منتظر ليفتخر, كان ينتظر ليه؟ ليفتخر, مش ينتظر ليصل إلى الحق. لذلك الآية بعدها إيه؟ استكبارا في الأرض. ودي زي قول النبي صلى الله عليه وسلم, من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه فهو في النار والعياذ بالله. يبقى هم كانوا منتظرين النذير ليه؟ في فارق إنك أنت تتعلم العلم عشان تترسم به وعشان تجادل به وتتعلم المعلومة عشان تغلبوا بيها, لا مش ده العلم. فهم ما كانوش عايزين العلم أو الكتاب عشان يصلوا به. لذلك ربنا قال في الآية اللي بعدها, من أسباب انصرافهم استكبارا في الأرض, الاستكبار اللي في صدورهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم بكل طاقاتهم وكل ما أوتوا من قوة وعزيمة. اللي تشوفه هو بيقسم كده زي بالضبط, ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو تشوفه هو بيطلب القتال وبيتحمس له تقول مش ممكن ده لما تيجي فرص القتال هيقطع الدنيا. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. وكانوا يقولون متى يكتب علينا القتال. فمش ليست الحماسة الزائدة عنوان الصدق, ولا نقلل منها ولا تعني دائما الكذب, لكن الحماسة الزائدة المفرطة تعني في الغالب الأحيان عدم تقدير الأمور بمقاديرها. ذلك قال الله عز وجل, ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. هو راسم تصور للموت وللقتال وللبذل غير الحقيقة. فلما لاقى الحقيقة صدم, ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. طب لما لقيتموه فقد رأيتموه, عادت تتفرج وأنتم تنظرون, تحولت من متحمس إلى متفرج, عملتش حاجة. فلابد أن الإنسان يجمع بين العقل والحماس. كان عمر الخطاب يجمع في مجلسه بين الشيوخ العقل والرزانة وبين الشباب يلتمس حدة عقولهم وحماسهم. الجمع بين الاثنين مهم. الشاهد, أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير, خد بالك من كلمة نذير, هم قالوا لو جالنا نذير هنبقى كويسين. لما جالهم النذير, والتعبير بالنذارة هنا بدون البشارة, إن الوحي فينك هتمتنع عن شهواتك مش مجرد تحقيق لرغباتك فقط. وده فارق ما بين اللي عايز دين أو شريعة عشان يحقق احتياجات داخلية فقط, وبين اللي عايزها عبودية. بمعنى مثلا اللي قالوا لما كتبت علينا القتال, هو طلب, كان بيطالب القتال ليه؟ لأنه زهق من الاستضعاف, زهق من الجو ده, عايز يعيش براحته. مش مجرد, وإن كان المطلب ده في حد ذاته لوحده مش إشكال, المشكلة أنه هو يقتصر على ده فقط. مش طلب القتال لينشر دين الله عز وجل في الأرض. فهو عايز يخلص وخلاص، يخلص من الأوضاع دي. فلما يجي وضع، لذلك اللي طلب القتال في مكة، جزء من اللي طلب القتال في مكة وكان متحمس، لما راح المدينة وبقى فيه فتح المحل بتاعه بقى وحط اليافطة والدنيا واتجوز وجاب حتة أرض، الدنيا بقى فيها نوع من الايه، من الاستقرار، وتعين بقى وخلاص والجو بقى استقرار. فعايزين بقى ننشر الدين في الأرض، مش انت كنت عايز القتال عشان ننشر الدين في الأرض؟ يلا بقى نطلع نقاتل، ما بلاش موضوع القتال ده، ممكن نشوف حاجة تانية، مثلا نبعت لهم رسائل، يعني نعمل أي حاجة، نبعت لهم حد يكلمهم، لكن بلاش موضوع القتال ده، مش عايز إن الوضع بتاعه يتهز. ذلك من أكتر الأجزاء اللي اتكلمت في القضايا الاجتماعية والحياة الاجتماعية، جزء 28 لابد أن يكون بداخله كلام عن القتال. ضبط الحياة الاجتماعية لا يعني نسيان القتال والبذل لدين الله عز وجل. فدي نقطة مهمة، إن في فارق بين تريد شيء تبحث عن استقرارك وبين تبحث عن نصرة الدين. الفروقات بتكون دقيقة. أنت عايز ده ليه؟ عايز تنصر دين الله عز وجل حقا، ولا أنت عايز تستريح؟ لذلك لما بعض الأنصار قالوا بعضهم، قال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما انتشر الإسلام وكثر فاتحه، الأنصار بقى من يوم ما جه النبي صلى الله عليه وسلم وبيبذلوا نصرة الدين من بدر، راجل كل بيقفل المحل يطلع بدر، وبعدين أحد، وبعدين الأحزاب، وبعدين وبعدين ما استقرش، وهؤلاء يعني من أوائل من يدخل الجنة. فلما انتشر الإسلام وعاشوا بقى في أطراف البلاد عايزين يرجعوا بقى، فقالوا بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عدنا إلى أوطاننا وأصلحنا أراضينا وأموالنا وأموالنا؟ فنزل قول الله عز وجل، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فبيقول أبو الدرداء، فكانت التهلكة الإقامة في الأموال والأوطان وترك الغزو. يبقى لما قال بقى خلاص بقى احنا عملنا العين، نرجع بقى نشوف شغلها، لا، هو ده شغلك، طالما استعملك ربنا في شيء لا تتمنى أن تنخلع منه. ففي فرق بين اللي عايز يتخلص من أوضاع معينة من ظلم لمجرد استقرار نفسه وأنه بيبحث عن هم نفسه، وبأنه بيبحث عن الأفضل للدين. لذلك أحيانا تحدث أشياء وأقدره، زي ما نتكلم في مسألة السنن، هي أفضل لدين الله لكن مش أفضل للأشخاص. فالإنسان يبغض مثل هذه الأشياء، لكن هي حقا خير، خير إن زي ما ربنا قال، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. أحيانا الإنسان بيزعل من أشياء وتكون هي الخير له. المهم، فلما جاءهم نذير، فجالهم نذير عشان ينهاهم عن، لذلك جت النذارة هنا مش البشارة، عن شهواته. فلما جاله نذير قال لا مش عايز، ما زادهم إلا إيه؟ إلا نفورا. هو كان عايز بس حاجة تزود الرسوخ بتاعه. لذلك ربنا قال استكبارا في الأرض. لذلك أبو جهل لما سئل، أنت مش عارف إن هو صادق؟ قال صادق، لكن لما تبقى ال 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 لما تكون السقاية عندهم، سقوا فسقينا وأطعموا وأطعمنا، فقالوا ما بين القبائل بقى والتنازعات، فقالوا منا نبي يأتيه الوحي، فأنا ندرك ذلك؟ هنعملها ازاي دي؟ خلاص يبقى هو نكذب. وزي ما قيل لأحد أتباع مسيلمة، أتعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق؟ قال نعم. وأن مسيلمة كاذب؟ قال نعم. قال له طب ازاي بتتبعه؟ قال له كذاب ربيعة أفضل عندنا من صادق مضر، ده تبعي. فمسألة الاستكبار رفضوا ذلك ايه؟ استكبارا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى القضية هم ما كانوش عايزين دين، هم كانوا عايزين ايه؟ استكبار. يبقى في فارق، في ناس تحب الدين، ودي نقطة مهمة قوي، ودي بنشوفها للأسف. كل دولة تلاقيها بتهتم بجزء من أجزاء الدين، وكأن الدين بياخد جنسية الدولة، بأصبح فيه تجنيس للدين. فتجد دولة، الإمارات مثلا أو قطر، بتاخد جزء من الدين تهتم به جدا وتنشره، الجزء ده يرسخ وجود ملوكها، يرسخ وجودهم، فيختار من الدين ما يرسخ وجوده. هيقول لك انا عايز الجزء ده، الجزء اللي هيزعزع لا مش عايزين. ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس. في ناس بتستفيد من ده وتكذب على الدين. قال الله جل وعلا تجعلون رزقكم انكم تكذبون. في ناس رزقها من الكذب على الدين وبقائها عن طريق الكذب على هذا الدين. فيقول الله عز وجل استكبارا في الأرض ومكر السيء، رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عنادا واستكبارا في الأرض وطلبا لمكر السوء ولتحقيق شهواتهم. فوجئوا أن هذا الدين الذي كانوا ينتظرونه لينتصروا به على اليهود، فوجئوا أن هذا الدين يعيد الأوضاع الاقتصادية من جديد ويغير في طبقاتهم ويعطي الحقوق ويعطي العدل ويصرف كثير من شهواتهم. فوجئوا قالوا لا مش عايزين ده. فقالوا ائت بقرآن غير هذا، هات لنا حاجة تانية أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قالوا الدين ده مش راكب معانا، خلاص احنا مستقرين بقالنا سنين في أوضاع وفي قبائل وفي اقتصاد وفي أصنام، والأصنام دي كل قبيلة على من القبائل من مكة لغاية الشام حتى صنم عندها، واحنا متفقين معاهم هتسيبوا الصنم بتاعكم وبحيث ان انتوا تسيبونا في التجارة، لو كسرنا الصنم التجارة هتبوظ، أوضاعنا الاقتصادية متزبطة على كده، هتيجي تبوظ كل ده. مش عايزين هذا الدين، احنا كنا عايزين دين يزبط لنا يزيد من ترسيخ. ودايما الملوك تتمسح في الدين لترسيخ وجودها. لذلك فرعون ومن أكفر الخلق، العجيب أنه يقول أنا ربكم ويقول إني أخاف أن يبدل دينكم. لازم مسحة الدين، والإنسان مفطور على تعظيم الدين، الإنسان مفطور على تعظيم الدين فيستغل مسألة الدين. الشاهد استكبارا في الأرض ومكر السيء، استكبارا في الأرض ومكر السيء. إذن رفضوا الدين لكبر في نفوسهم وأنه لا يحقق أغراضهم. ودايما بين الدين والملوك عداوة دايما، لأنه بيعيد التقسيمات مرة أخرى فبيرفض. كتير قال يا بني هذا أمر تكرهه الملوك. فقال له ورقة ما جئت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وخاف هرقل على ملكه ومات كافرا. يبقى عندهم استكبار، فوجدوا ان الامر ده هيخالف كبرهم. استكبارا في الارض ومكر السيء، وعشان يحافظ على وجوده بدا يمكر السيئات. وقيل استكبارا في الارض ومكر السيء اي رفضوا الدين، استكبارا في الارض ورفضوا الدين لانهم يحبون المكر والشهوات وحياتهم قائمة على ذلك، والدين ينهاهم عن المكر وعن الكبر. فيقول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن في السورة معانا هنا ضبط الداعية وعلاج الضبط النفسي للداعية، ما بين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وما بين فلا تك في ضيق مما يمكرون. الداعية تجاه اللي بيتفلت منه أو أعدائه حاجة من الاثنين، إما بيحزن عليهم جدا إن هم تفلتوا منه، أو اللي بيزداد في عداواته بيحزن إن هم بيمكروا به. فتيجي سورة فاطر تقول لك الأمر كله بيد الله عز وجل، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أيضا ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والصورة بتعلق القلب بالله بصورة غير عادية. فيقول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى إذن هنا وزي والمكر جه معانا في الأول سورة فاطر لما يجي في قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقلنا يعني إيه هو يبور؟ قلنا يبور الأرض اللي مهما تحرس فيها ما تطلعش، أرض بور. فكأنه هم هيحرسوا وهيبذلوا لكن النتيجة لن يحصلوا على الثمر التي يرجونها في النهاية، فالمكر بتاعهم مستمر لكن العاقبة للتقوى. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الآية دي مهمة جدا، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه الآية العظيمة الكلام عن سنة الله عز وجل. خد بالك ما قالش ولا يحيق المكر السيء إلا بالماكر، قال ولا يحيق المكر السيء إلا إيه؟ بأهله. إيه الفارق بقى؟ الكلام هنا عن سنة من سنن الله عز وجل في الكون. هنتكلم شوية عن مسألة سنن الله عز وجل خاصة في ختام هذه السورة العظيمة. نتكلم عن سنن الله في الكون. إن لله عز وجل سنن لا تتبدل ولا تتغير في هذا الكون. سنن ربنا نوعين، في سنن كونية وسنن بعض سميها كما تشاء، التاني بعضهم بيسميها السنن الاجتماعية بتاعت البشر وعلاقات البشر مع بعضهم، أو أمر الله عز وجل البشر، أو السنن الشرعية أو السنن الدينية أيا كان. السنن الكونية اللي هي بتاعت الشمس والأرض والدوران والغليان والذوبان والتجمد والانصهار الحديد، اللي بيكتشفها الإنسان، درجة غليان الماء، درجة انصهار مادة معينة، الجاذبية، دوران الكواكب، كل هذه السنن وضعها الله لا تتبدل ولا تتغير. ومن رحمة ربنا أن السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، وإلا كان الكون فسد. يعني لو المية النهاردة بتغلي عند درجة 100 وبكرة بتغلي عند درجة 10 وبعده بتغلي عند درجة 120، ناس مش هتستقر. لو الحديد النهاردة صلب وبكرة بقى مائع وبكرة بقى غاز، البيوت هتنهار. فربنا من رحمته جعل السنن الكونية إيه؟ ثابت. كذلك لله عز وجل سنن بيسموها السنن الاجتماعية في علاقات البشر، في نصرة المظلوم، في التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل. معايا؟ طيب، إيه الفارق ما بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية؟ الاتنين من عند ربنا. فهم السنن الكونية بيجي بالتجارب. هم عرفوا منين ان المية بتجلي او الحديد بيستعمل او بينصهر او المادة دي كذا او الـ H2O بتاع، وان لو اتفك ده بيكتشف بالسير في الارض، يكتشف جزء منه جات به الشرائع وجزء اشارت له الشرائع وجزء بالعلم التجريبي بيكتشف. السنن الاجتماعية بقى بتاعت مثلا ربنا ينصر المظلومين، ربنا يهلك الظالمين، العلاقة بين الظالمين وبعض، العلاقة بين الظالم والمظلوم، التدافع بين الحق والباطل، دي السنن. أحيانا الإنسان ما يبقاش فاهم إزاي ظالم وبعدين مات مودة عادية، وفي ظلمة تانيين ربنا أهلكهم، وفي قرية ظالمة ربنا أهلكها، وفي ناس ربنا ما أهلكهاش في الدنيا. عايز دي السنن الاجتماعية. إزاي جيش في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إزاي جيش في الصحابة وفي القائد النبي صلى الله عليه وسلم ويهزم من مين؟ من مشركين صرف كفار، أبو سفيان القائد وكفار. إزاي؟ دي سنن محتاجة تتفهم، دي اللي بنسميها السنن الاجتماعية. فدي سنن ودي سنن، في فروقات ما بينهم، ما بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية، غالب الصفات بتاعتهم، وفي كتب كتير اتكلمت في المسألة دي، غالب الصفات متشابهة لكن في فروقات دقيقة. منها أن الله عز وجل قد يغير السنة الكونية لكن لا يغير أبدا السنة الاجتماعية. بمعنى دوران الشمس دي سنة كونية ولا سنة اجتماعية؟ عشان نشوف انتم معايا ولا كونية. انتصار أهل الحق على أهل الباطل سنة إيه؟ اجتماعية. لحظة دخول يوشع ابن نون الأرض مقدسة، ويوم الجمعة قبل غروب الشمس بلحظات، وفضل فترة وتغرب الشمس، ولو غربت الشمس هي يوم السبت، يوم السبت ما فيش قتال، هيستعدوا محتاج يهزمهم في اللحظات دي. فقال اللهم احبس الشمس علينا، أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فغير الله سنة كونية لأجل إتمام سنة اجتماعية أو سنة بشرية، وهي نصرة أهل الحق على الباطل، كما فعل الله مع أصحاب الكهف والمعجزات عامة للأنبياء. معايا؟ بل حتى لا تتغير الفطر. يعني شوف المشهد الجميل، سيدنا موسى كان أذوه بنو إسرائيل وقالوا عليه آدم، اتهموه في خلقته وأنه معيب عليه السلام، حشاه عما يقولون. فأراد الله عز وجل أن يبين كذبهم وأنه من أحسن الناس خلقا. فكم ممكن ربنا يقول له روح قدامهم وإلع ثيابك وكن عريانا ويشوفوا؟ ربنا عمل إيه؟ سيدنا موسى يغتسل وحده، وضع ثيابه على الإيه؟ على الحجر. إيه اللي حصل؟ فأخذ الحجر ثيابه وتحرك. شوف تغيير السنة، عشان ما تتغيرش الفطرة، عشان الحياء، حفاظا عشان ما يقولوش اخلع ثيابك ويؤمر بشيء خلاف الشرع، يغير الله عز وجل هذه السنة حتى يحافظ على الفطرة. معايا؟ فاهمين القضية؟ فمن هذه السنن الاجتماعية التي لا تتغير نصرة أهل الحق على أهل الباطل، ونصرة المظلومين، وأن العاقبة للتقوى، وأن مهما مكر أهل السوء وخططوا ودبروا العاقبة ستكون للتقوى مهما حصل. يعني حتى لو أبو سفيان وقف وهذا المشهد العجيب ويقول أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم تسيل الدماء من وجهه في أحد، برضو العاقبة للتقوى مهما حصل، أو مهما كلهم خدوا براءة مهما حصل. يعني مهما كانت الظروف. طب ازاي واحد يقول طب ازاي انا مش قادر افهم؟ نقول في نقطة مهمة جدا، زي ما في فوارق بين السنة الكونية والسنة الاجتماعية، عايزين نقول فوارق مهمة جدا بين سنة الله في الفرد وسنة الله في الأمة. ودي عشان كده انا بقول ربنا قال ولا يحق المكر السيء الا ايه باهل، ما قالش الا بالماكر. الله عز وجل اراد الامم تكون مجتمعة، يعني أراد أمة الإسلام تكون مجتمعة، بل عاتب بني إسرائيل الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بجرائم أبائهم، لأن الأمة كان نفس الواحدة ولأنهم رضوا بذلك. يبقى تخيل، طالما أمة بني إسرائيل ما تبرؤوش وتنصلوا من فعل أجدادهم، عوتبوا بجرائم أبائهم لأن الأمة كان نفس الواحدة. بل دايما لا تقتلوا أنفسكم، لا تأكلوا أموالكم، لا تلمزوا أنفسكم، لأن الأمة بمنزلة، زي ابن كثير بيقول، نزل الأمة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. الله عز وجل يحب التجمع، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. لذلك النصر الموعود به في القرآن للأمة مش للفرد، للعقيدة، للمبدأ مش للشخص. النصر الموعود به السنة اللي ربنا وعدنا، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المجموع مش الفرد. ماتت خديجة في الشعب رضي الله عنها، ومات مصعب في أحد ولم يرى الفتح. مش معنى أن لحظة الموت حشاه يعني أن يقول إذا إحنا هموت إحنا اتضحك علينا ما شفناش النصر، لا، دي سنن. لذلك ابن تيمية بيقول آيات السنن اللي جات في القرآن المقصد بيها الآيات السنن الاجتماعية مش السنن الكونية. السنن الكونية تفهم من تجارب البشر، إنما السنن الاجتماعية تفهم أولا من الوحي، من القرآن، مش من أي حتة تانية، عشان الناس ما تفتنش فيها. القرآن فيه العلم العظيم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قيل أنزله بعلمه بمعنى الباء دي، أي فيه علمه. أنزل القرآن وأنزله الذي يعلم السر في السماوات. القرآن فيه سر، فيه غيب. فقل رب زدني علما، أي وحيا وعلما في الوحي. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال البخاري، فهل من طالب علم، أي للوحي. يبقى أنت كثرة قراءتك للوحي والسير في الأرض، حتى الإمام العرفة بيقول السير في الأرض سير حقيقي وسير معنوي بقراءة التاريخ، يديك تفهم هذه السنن. ذلك سيدنا هود بيقول لما وقف قدام قومه وهو لوحده، فقال إن ربي على صراط المستقيم. يعني إن ربي على صراط المستقيم يعني ربنا ما بيغيرش وعده، سورة ربنا ثابتة، ربنا قال هينصر الحق، أنا مت أنا ما متش، ربنا قال هينصر الحق، عنده ثبات عنده يقين. اللي بيتلقى هذه السنة من الوحي عنده يقين مهما تبدلت الظروف، اللي هيتلقى دينه من الظروف هيبقى كل يوم عنده دين، النهاردة بيشجع فلان وبكرة بيشجع فلان وبعده بيشجع فلان. اللي بيتلقى دينه من الوحي هو ثابت مع الحق حتى لو الظروف ظاهرها غير كده. طيب عايزين نقول سريعا كده ايه الفوارق ما بين سنة الله في الفرض وسنة الله في الأمم. منها ان العقاب او العذاب او العقوبة او الفتنة قد تنزل على الأمة حتى لو فيها افراد صالحون، يبقى صلاح بعض الافراد لا يصرف الفتنة عن الأمة، وده تعجب أم المؤمنين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا إيه كثر، يبقى المصلحون يحتاجون إلى النصاب إن يبلغوا النصاب في أمة حتى لا ينزل العذاب، عشان ما حدش يستغرب ده في ناس كويسين إزاي يحصل كده، ما هو لأن النصاب ما اكتملش. قال الله عز وجل بعد ختام سورة هود إن العذاب نزل ونزل ونزل على أقوام، فقال الله عز وجل في ختام السورة فلولا ليه العذاب كان بينزل عليهم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون، كانوا لازم يبقى فيه إيه مش صالحين، كان لازم يبقى فيه مصلحين، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، كانوا قليلين، لو كانوا كتير ما كانش نزل عذاب، إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. إلا بعدها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها المجموع مصلحون معايا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الأمة لو رأيت المنكر ولم تنهى عنه وقل بس اللي عملوا كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمهم الله بعقاب، مع إن اللي عمل حاجة بسيطة. يبقى إذن العقاب قد يأتي عن حين الناس تستغرب إزاي فتنة تحصل في بلد فيها أناس صالحون، لأن النصاب الإصلاح ما اكتملش. يبقى إذن الفارق ما بين الفرد والأمة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل العذاب يخسف بجيش، والجيش في ناس ما لهمش دعوة بالموضوع، خرجوا أسواق أو خرجوا مكرهين أو غير ذلك أو ابن السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يبعثون على نياتهم، قال صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. إذن ده الفرق الأول. الفرق الثاني ما بين السنة ربنا في الأقوام والأفراد إن الفرد مش لازم ياخد جزاؤه في الدنيا، ممكن واحد منافق وفاجر وكافر وظالم ومفتري يعمل كل العمايل ويموت موتة طبيعية جدا عادي، إنما الأمة أو المبدأ أو العقيدة لازم يظهر، لو باطل لازم يظهر الباطل بتاعه في الدنيا، لازم تعاقب في الدنيا. ده الخلل الخطير اللي بيخلي الناس تشك إزاي ربنا ما ينصرش. وكذلك النصر، النصر مش للأفراد، النصر للإيه؟ للعقيدة، للمبدأ، للأمة، مش للأفراد. الأفراد ممكن يموتوا. ابن سلول كان في قمة النفاق، انت لو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انت متوقع مثلا ان ابن سلول زي ما قلنا قبل كده كتير وحنا نشرح سورة الأنعام انه اول لما هيتكلم على أمنا عائشة اول ما يتكلم بالافك لسانه يتشل مثلا ويقع في الارض وصعيقه تاخده من السماء ويبقى في ميدان عام ويفضل تمثاله والناس تتفرج عليه، مش ده اللي بيحصل. ده مات موت عاديه جدا، وبعد ما مات ابنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه نيجي يلبسه القميص بتاعه، راح لبسه القميص بتاعه من قبره ولبسه، مات عادي جدا وهم ان يصلي عليه، تخيل وهو منافق راس النفاق. تخيل الأفراد ممكن عادي، الأمة لا، عقابها لازم، أو الأمة هنا أو الفكرة أو العقيدة، يعني لن تقوم الساعة حتى يظهر باطل الليبرالية والعلمانية واليهود والنصارى. لازم الباطل بتاعهم كأمم يظهر. إنما الوعود القرآنية بالنص للأمة مش للأفراد، دي نقطة مهمة جدا. لذلك دايما اللي خايف على نفسه ومش خايف على دينه دايما عنده سوء ظن. خد القاعدة دي، اللي خايف على نفسه ومش خايف على دينه دايما عنده سوء ظن. قال ربنا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. لما هم نفسه ظن في ربنا سوء ظن. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم على طول يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. يبقى إذن فارق ما بين سنة ربنا في الأقوام إن لازم الحق هيظهر كأمة، بمعنى إن في مسلمين مستضعفين ماتوا في مكة. النصر والوعد كان للإسلام مش للأفراد. لذلك ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإما نرينك، أنت حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفانك. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسه الإسلام ما انتشرش في الأرض. وإذن الوعد للأمة مش للأفراد. الفرد اللي كل همه نفسه أنه هو عايز يشوف نصر، هو عايز يعيش تمكين، هو ده دايما عنده سوء ظن. وليه وإزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا يقول إنما أنا لبنة في البناء. فالناس والمجموعات والعاملين دي لا، هم لبنات، فلا يتعجلوا البناء وحدهم، هو لبنة في الطريق الطويل للإصلاح. الإصلاح يا جماعة تجميعي. يعني إيه الإصلاح تجميعي؟ يعني طوبة على طول لغاية لما يتبنى البناء على مدار سنين. الناس دايما عايزة حل سحري في ظل الفتن اللي احنا بنعيش فيها. يقول لك اديني حل سحري اعمله الوقت، ارسم لي خريطة التغيير من الوقت لغاية 100 سنة لغاية لما نيجي للتمكين. التفكير ده خاطئ، التفكير ده خاطئ. انا معايا منهج بتحرك من خلاله وفي اقدار. يعني الكلام ده ما كانش موجود في مكة. ما راحوش النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا احنا نمشي معاك بس بشرط ارسم لنا خريطة زمنية من اول لما نمشي معاك لغاية لحظات التمكين واحنا نمشي معاك. راح الحبشة ما طلعتش الحبشة، راح الطائف ما طلعتش الطائف. انت بتجرب وانت ماشي، اهم حاجة ما تغيرش المنهج ده، تلعبش فيه ما تغيرش، دي اهم حاجة، دي الثبات. لذلك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ممكن أحد يسأل إزاي ربنا بيقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي مؤمنين ربنا ما نصرهمش؟ الجواب من حاجتين. المسألة الأولى أن ربنا قال النصر للمؤمنين مش للمؤمن، النصر لمين؟ للمؤمنين. الجواب الثاني إن دايما إحنا بنقيس النصر اللي هو المكسب الحسي، لا، النصر يجي بمعنى الثبات. لما مات ثابتا على دينه حرام من الحان قال فزت وطعم، قال فزت ورب الكعبة. أثنى الله عز وجل على الثابتين بالرغم أنهم ماتوا، قتل في غزوة هزم فيها المسلمون، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل، أنهم لم يبدلوا. وأصحاب الأخدود ثبتهم، قال يا أمة اثبتي إنك على الحق. إذن الشاهد الفرق، طب ليه، أو يعني سواء الفرق الثالث أو ليه الجزاء بتاع الأمة لازم يبقى في الدنيا إنما الفرض ممكن يؤجل؟ لأن الحساب الأخروي فرض. كل الناس آتي الله عز وجل فردا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، مش هيتحاسبوا كإيه؟ كمجموعات. فالمجموعات لازم تاخد حسابها في الدنيا، إنما الأفراد خلاص كأفراد هيتحاسبوا هناك كأفراد. إنما كأمم لازم، وده أحد معاني قول الله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. من معانيها إن لم تؤمن ينزل عليها العذاب. كأمة كقرية مش كأفراد. إذن في الآية، نرجع للآية بقى، ربنا بيقول إيه؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني ممكن، يعني أنا أقول لكم على حاجة، فرعون اللي أغرق، أنتوا عارفين إن قبله كان في كذا فرعون كافر، لكن هي جت في ده. يعني هي ممكن ما تجيش في الفرعون الأولاني ولا التاني ولا التالت، هي ممكن تيجي في الفرعون اللي بعد كده. يعني ممكن الناس كانت متوقعة الجرائم اللي عملها اسمه ايه ابو بشار ده حافظ المجرم ده، كان متوقع وقبلهم كانوا متوقعين ان العذاب ينزل عليه ما نزلش عليه، طب في اللي بعده، طب احنا متوقعين ان هي تبقى في بشار، ممكن ما تجيش في بشار، ممكن تيجي في الحفيد، انت بتعرفش هتيجي في مين. انما هؤلاء المجرمون النهاية بتاعتهم في الدنيا كمجموعة، الظلم ده كمجموعة نهايته في الدنيا، انما كأفراد لا، ده ربنا قال عن بعض الأفراد انما نملي لهم ليزدادوا إثما، ده بالعكس حتى يزداد العقاب عليه ان يؤجل له العقاب يوم القيامة. فانت احيانا بتبقى نفسك ان فلان يعاقب في الدنيا، لا ده ممكن عادي خالص يتساب تماما يعني في دار اخر. فدايما اللي هيتعامل مع الدنيا على انها الفصل الاخير هيبقى عنده احباط، وعلى قدر انصراف قلبك عن الاخره على قدر الاحباط والياس في حياتك، وعلى قدر التعلق بالدنيا على قدر الالم. الإنسان على قدر التعلق في كل حاجة، التعلق على قدر التألم، على قدر التألم بأحداثها. لما تزداد تألم للأحداث في وسط التعذيب والاستضعاف في مكة والضرب، ويقول والله النبي صلى الله عليه وسلم ثقة، تصل بالوحي، تصل بالله سبحانه وتعالى. طيب فربنا هنا بيقول ايه؟ ولا يحيق المكر السيء، يعني هم هيفضلوا يمكروا يمكروا يمكروا، نهاية المكر ده هتلف عليهم تاني. لكن زي ما قلنا مش لازم اول واحد يمكر تلف عليه، لكن الحق سيظهر ولو بعد حين. وزي ما كنا كلمنا قبل كده في مسألة درس موانع الإحباط، إن دايما أنت جزء من الإصلاح، يعني جلستنا دي بذل لأجلها أموال ودماء وأنفس حتى نجلس مجرد جلسة. فأنت ما بتبذل، مش لازم تبذل للتغيير الجذري في الأرض، لا، ده تجميع على بعضه على بعضه لغاية لما يجي التمكين الذي يحبه الله عز وجل. وليمكن لهم دينهم الذي ارتضاه، اللي ربنا ارتضاه. فهنا ربنا بيقول ولا يحيق المكر السيء إلا إيه؟ إلا بأهله، لأن في كفار في مكة عذبوا مسلمين وماتوا قبل غزوة بدر موتة طبيعية عادي. أنت متوقع أن هم ينزل عليهم صاعقة أو لازم يموتوا في بدر؟ لا، ماتوا موتة طبيعية. إنما المكر السيء يحيق بالأهل مش بالفرد. لذلك الآية دي الوحيدة في القرآن اللي جات فيها كلمة السنة ثلاث مرات. كلمة السنة أيضا كان واحد عمل دراسة استقصائية لكلمة سنة الله في القرآن عشان أهميتها سنن الله، وجد إن هي جت 10 مرات، 5 منهم في صور مدنية و5 في صور مكية. الصور المكية جت في صورة الحجر والإسراء والكهف، الحجر والإسراء والكهف وفاطر وغافر. الصور المدنية جت في آل عمران والنساء والأنفال والأحزاب والفتح. فبيقول وكأن دراسة هذه السنن مهمة في كل الفترات، استضعاف أو التمكين مهم فهم هذه السنن. أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية زي ما قلنا قال سنن اللي جت في القرآن هي سنن الاجتماعية مش السنن الكونية، ونص كلامه بيقول هي السنن التي تتعلق بدينه وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وليست المتعلقة بالأمور الطبيعية كسننه في الشمس والقمر والكواكب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل، دي سنة إن المكر. لذلك مسألة من حفر لأخيه حفرة وقع فيها مش لازم، إنما لما مجموعة وأمة أو عقيدة أو مبدأ ضال لازم هيظهر في الدنيا بطلان حتى لو طال الأمد. يعني ممكن سنوات من الظلم لكن ينتهي هذا الظلم، لازم في الدنيا كمجموعة مش كأفراد. فلما ربنا قال سنة من السنن قال إيه؟ وعشان كده دي المرة الوحيدة اللي جات في القرآن لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وجمع بين الاثنين التبديل والتحويل هنا، وهنقول الفرق ما بينهم لأن دي حاجة ممكن تستغربها النفس فاحتاجت لتأكيد إن إزاي يعني المكر السيء هيرجع على الأرض. طب ما احنا شفنا ناس مكرت مكر سيء ونجحت. لا، نجحت في الوقت الحاضر، إنما الحقيقة مع سنوات هتظهر. وقد يكون النصر للإنسان حتى لو مات بنشر عقيدته الصحيحة، إن ربنا بعد ما هو يموت ينشر له الحق، واجعل لسان صدق في الآخرين. يعني لما أصحاب الأخدود الملك الظالم قتلهم كلهم وحفر لهم الأخديد وولع فيهم، من الذكرى الطيبة بقيت لمين؟ وربنا أثبت في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا في السنة إن مين اللي كان معاه الحق. خلاص احنا عرفنا وضح الحق، لازم في الدنيا ده هيحصل. فيقول الله عز وجل فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني هو لازم يجرب ويدوق بنفسه عشان يصدق. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، لازم يفضل يستمر في مكر السيء والاستكبار لغاية لما ينزل العذاب عشان يصدق إن كلام ربنا صح. فربنا بيقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كلمنا عن كلمة سنة الله، لسه حكثين في الآية، كلمة لن تجد وكلمة تبديلا وتحويل. إيه الفرق ما بين التبديل والتحويل؟ التبديل حاجة بدل حاجة، إن كان هينزل ربنا هينزل مثلا ربنا هينزل عقاب على أقوام، فربنا بيقول ما حدش يعرف يحول العقاب ده لثواب، انه يبدله. يعني لو ربنا اراد انه يهلك اقوام ينزل عليهم صاعقه، ما حدش يقدر يحول العقاب ده لثواب. ده معنى الايه؟ التبديل. امال طب واحد يقول طب دي حاجه صعبه، انه يحول العقاب لثواب حاجه صعبه. طب حاجه اقل، انه مجرد يحول العذاب ده يبعده بس. فربنا بيقول لا حد يقدر يبدله ولا حد يقدر يبعده، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ما حدش يعرف يحولها يوديها لناس تانية. يبقى إذن التبديل أن ينزل الثواب مكان العقاب، أو العقاب مكان الثواب، والتحويل أن ينزل العقاب على آخرين مكانهم، أو ينزل الثواب على آخرين مكانهم. وده مصداق الآية الأولانية، ودي الآية في ختام السورة، ده مصداق الآية اللي جت في الأوائل السورة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، بتاعت ربنا بس. وما يعني لن تجد، وكلمة ما قالش لن يحدث تغيير، قال إيه؟ لن تجد. لو خدنا كلمة لن تجد للمسلمين كأن أهل الإسلام أحيانا يضيقون ذرعا بهذه السنة، بيتعجل مش عايز يمشي على طريق السنن في النصر. يعني مثلا لما المسلمون لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية واحدة في أحد هزموا، ممكن واحد يقول طب ما كنا يعني ما كنا يا رب لما نروح المدينة قولنا انتوا غلطتوا خلاص مش لازم نتغلب قدامهم، مش حتى شكلنا. ففي ناس أحيانا تريد أن تتجاوز السنن. ربنا بيقول لك مهما عملت وعدت تدور لن تجد، تجد كأنك بتبحث عن مخرج، لن تجد لسنة الله تبديلا، ما تحاولش، هي سنن. لذلك مهما كان أهل الإيمان صالحين ومهما بلغوا درجة في الصلاح، لكن خالفوا هذه السنن سيهزموا. سنن ربنا لا تعذر، مهما كان في سنن ربنا. الاجتماع مثلا، أن الله جل ينصر المجتمعين مش المتفرقين، ناس على صلاح ومختلفين ومتنازعين لن ينصروا، سنة ربنا ولا تنازعوا فتفشلوا، حتى لو صحابة حتى لو صحابة.
حتى لو أهل تقى حتى لو أهل تقى ولا تنازعوا إيه فتشو. لا تنتظر النصر على قوم متنازعين أبدا انسى دي سنن دي ما ينفعش إيه هنعديها إيه عدت معانا واللي معتقد إن هي عدت معاه بيكتشف بعد كذا سنة إن هي ما عدتش زي ما احنا شايفين يعني بيكتشف إن هي ما عدتش يعني مثلا هقول لكم مثال لو كان حشاه يعني نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تخيل هم لما الصحر عملوا السحر قال طب ما أنا قومهم بالسحر بلاش العصر وراح جاب صحرة وانتصر عليهم دي مش النهاية هيظهر إنه هو غلطان لو كان عمل كده وهينتصروا عليه مقابلة أهل الباطل بالباطل هيخليهم يكسبوا حتى لو أنت انتصرت عليهم في الأول لأن لله سنن أنت مش هتنصر إلا بالحق لو حصل لك نصر جزئي بالباطل أنت مش هتنصر هتلف الآية وترجع عليه مش هيحصل السنن لا تتجاوز لن تجد لسنة الله تبديلا سواء الخطاب للمسلمين أو الخطاب للمشركين بمعنى لو الخطاب للمشركين مهما أوتيتوا من قوة عشان تفلتوا من السنن لن تفلتوا فإن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان مش هيحصل مش هتعدوا فمهما أوتي أهل الباطل من قوة لن يفلتوا من سنة الله في إهلاكهم حتى لو تأخر نزول العذاب ومهما حاول أهل الحق أن يتجاوزوا سنن لن يتجاوزوها في سنن لربنا لازم يمشي عليها لن تجد ما تحاولش تدور امشي على الطريق الحق إن ربي على صراط مستقيم لذلك يعتقد بعض الناس من أهل الحق أنه يتنازل عن جزء من الوحي أو جزء من الحق عشان يبقى أسرع في الوصول لا هو بيباعد هنا عن التمكين هو مش بيبقى أسرع لأن دي سنن وحقيقة من باب من أفضل الناس اللي كتبوا في مسألة السنن في القرآن الإمام محمد عبده وإن كان هو له أخطاء في قضايا أخرى لكن في هذا الباب هو أبدع وجي من وراء ناس فتح الباب لرشيد رضا والإبراهيمي والرشيد الخطيب الموصلي وأكثر من شخص اتكلم في مسألة استفسار ده من خلال القرآن أمر عظيم جدا ثم يقول الله عز وجل للناس اللي معتقدة إن هي معها قوة هتمتنع من نزول العذاب عليها مثلا لو احنا قلنا الكلام ده للغرب دلوقتي لك يا عم انتوا لسه عايشين في ايه اللي انتوا بتقولوه ده اهل حق ايه وهينتصروا ازاي انتوا لاقين تاكلوا هم المسلمين دول غلابه في شوف الغرب وصل لايه مستحيل الكلام ده اللي انت بتقوله ده يحصل مستحيل الكلام انت عمال تقوله سنه ونصر الحق والتدافع من الحق والباطل مستحيل فربنا يقول لهم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة كانوا أقوى منهم وفي سورة أخرى وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها فالختام بتاع الآية رائع وما كان الله أشد صور النفي واللام دي اسمها لام الجحود وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض هيروحوا من ربنا فين مهما حاولوا يهربوا هيعاقبوا وما كان الله ايه ليعجزه ختام كده في الاخر ينزل على قلبك برد وسلام تطمئن على الدين مش على نفسك تطمئن على الوحي تطمئن على الحق ما يحدث الان من احداث هو قطعا افضل لديننا ليس لذواتنا ليس لاشخاصنا لكن افضل لديننا ينقى الصف ويظهر الحق وتخرج عبوديات لم تكن موجودة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والله لو طلعوا القمر ولا في الأرض ليه؟ إنه كان عليما قديرا دائما العلم والقدرة لما بيجتمعوا دي طلاقة المشيئة يفعل ما يشاء يعلم والصفتين دول طول الصورة كلام عنهم والصورة اللي قبلها صورة سبأ العلم والقدرة حينما يجتمعان طلاقة مشيئة يفعل ما يشاء انت لو رحت الواحد اي شغلانة نجار عنده علم وعنده ادوات يعملك اي حاجة اختار اللي انت عايزه يعمله لك طبيب عنده علم ومهارة وقدرة يقولك انا اعمل اي عملية ده بالنسبة للبشر رب البشر هو العليم العلم المطلق والقدرة المطلقة يفعل ما يشاء إنه كان عليما قديرا. آخر آية مهمة قوي عشان برضو ناس تقول طب إزاي الكلام ده وفي ناس متسابة وماتت موتة عادية زي ما كلمنا، ربنا يقول لك ده لسه في الإيه؟ في الآخرة. وكأن غالب الظلمة في هذه الأمة يؤجل عقابهم. اختم السورة: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لو كان كل واحد غلط نزل عليه عذاب ما ترك على ظهرها من دابة، كانش حد فضل، ولكن إيه؟ يؤخرهم إلى أجل مسمى. يبقى ختام السورة برضو لازم يبقى عندك توازن. أحيانا العاطفة والظالم ربنا هيموته في الدنيا ولازم ينزل عليه عذاب، لا مش لازم، والله سينزل النصر على قوم. ليه؟ الوعد لما ربنا نزله ما نزلوش لأقوام بأعيانها، نزله لمجموع الأمة. لذلك من الحاجات اللي تخلي سوء ظن في موعود ربنا التحديد في وعد ربنا. بمعنى قصة المشهورة، قصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما ربنا قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال إيه؟ في بضع سنين. ربنا قال إيه؟ بضع، ما قالش كام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال بعد 6 سنين أو 7 سنين الروم هينتصروا على الفرس. تدخل الصديق في تحديد الإيه؟ الوعد. عدت 6 سنين وما انتصروش، فبدأ الناس تشك. يبقى انت مفروض ما تتدخلش، ربنا قال بضع يبقى ايه؟ يبقى بضع. التدخل انك تقول لا فلان ده هو هينصر، طب دي جبتها منين؟ الاقوام دول هيموتوا كده، الظالم ده ربنا ينتقم منه. لا، هو ربنا ينتقم منه في الآخرة قطعا. احنا بنستأنس ببعض السنن، فسنن ربنا تعمل مجتمعة حتى لا تسيء الظن. يعني ايه سنن ربنا تعمل مجتمعة؟ بمعنى عندنا سنة بتقول ان ربنا بينصر المؤمنين على الكفار، إن لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا. طب ما احنا حصل عندنا غزوة احد كان مسلمين قصاد كفار وما انتصروش، لان يعني في سنة تانية ان لما المسلمين يتركوا عهد الله عز وجل او مخالفة شرع الله عز وجل او يتنازعوا فيما بينهم يتغلبوا. يبقى السنن بتعمل ايه؟ مجتمعة، مش سنة واحدة بس. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم الظلمة فإن الله كان بعباده بصيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. آية مكية سورة إبراهيم في قمة التعذيب والاستضعاف، ربنا بيقول لهم مش لازم يموتوا في الدنيا إنما يؤخرهم إيه؟ ليوم تشخص فيه الأبصار. عشان كده في الآيات دي بتاعت إبراهيم ربنا بيقول لهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. اوعى تظن إن ربنا أخلف الوعد أبدا، أنت اللي ما فهمتش الوعد، أنت اللي أسقطت الوعد على نفسك، أنت اللي تدخلت في تحديد الوعد. ربنا قال هينصر الرسل أهل الإيمان، هينصر الحق مش الشخص. وضحت النقطة دي؟ دي نقطة من أهم أسباب سوء الظن والإحباط عند الناس، إنه عايز النصر ينزل على طائفة معينة. يعني مثلا بعد كل اللي حصل في سوريا من الدماء اللي أسيلت واوا، ممكن إن الظلم يرجع تاني ويستمر 20-30 سنة تاني، وارد. وإن ما حدث لا يضيع عند الله ابدا، والدماء اللي سالت اوعى تفتكر، ولا يظلمون نقيرة، اوعى تفتكر ان الدماء اللي سالت والمجهود ابدا، ولا حتى في الارض، مش بس في الاخرة، ان في ناس فائت وناس عرفت حق وناس فهمت وعبوديات ظهرت. يا جماعة نصرة الدين عايزة بذل، ولا تمنن تستكثر. من اول لحظات نزول الدين ربنا بيقول لك هذا الدين يحتاج الى بذل عظيم، اوعى لما تبذل شوية تستكتر تقول ايه ده احنا قدمنا كتير. قدمت كتير يعني ايه؟ ظهور العبوديات في الأرض يحتاج إلى بذل، ولا تمنن من أول لحظة، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، في صبر وبذل لنصرة هذا الدين. إذن في ختام هذه السورة العظيمة يصبرنا الله عز وجل ويؤكد الله عز وجل لنا حتى نطمئن أن لله سنن، أن المكر السيء يحيق بأهله مهما طال الزمان، سيظهر الحق مهما مات كثير من المظلومين وعاش كثير من الظلمة، حتما سيظهر الحق يوما. حتى لو بعد أن مات كل هؤلاء. لذلك من أكثر المعاني اللي تكررت في سورة البروج معنى الشهادة. ليه؟ لأن ما حدش شاف اللي حصل. المجرم الملك الظالم جاب الجنود وحفروا الأخاديد ولعوا فيها نار وموتوا كل المسلمين. ما حدش شاف الموقف، وبقى كل اللي موجودين كفار بس في القرية، ما حدش كان موجود عشان يشهد عليه. فربنا من أول لحظة بيقول والسماء ذات البروج، كأني عارف زي أبراج المراقبة كده، واليوم الموعود في يوم وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أكتر لفظ تكرر في سورة لفظ الشهادة، الله يشهد على كل شيء. ذلك ختام السورة هنا، فإن الله كان بعباده بصيرا، يعلم كل شيء، يبصر كل شيء. وهتفتكر أن في حاجة عدت على ربنا؟ أبدا. ودعوة المظلوم تجاب ولو بعد حين، وتدخر له يوم القيامة، والظالم يدفع يوم القيامة من الحسنات ويأخذ من السيئات. فمش معنى أن ظالم عاش قدام الناس عادي ومات موضة طبيعية أن الناس تشك في موعود الله، ده سوء فهم لسنن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فضل الله عز وجل ومني وتوفيق. انتهينا من تفسير سورة فاطر، المرة القادمة بإذن الله عز وجل نستفتح في سورة ياسين. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن يوفقنا لفهم كتابه وتدبره والعمل به على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.